الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حديث مفضل ابن عمر، حيث ورد فيه أن أمير المؤمنين إنما غسل الزهراء. لما سأل أمير المؤمنين من غسل الزهراء سلام الله عليها، قال أمير المؤمنين غسلها، فاستعظم هذا الأمر السائل وهو مفضل ابن عمر. فقال الإمام الصادق، قال له: استعظمت ذلك؟ أن الصديقة لا يغسلها إلا صديقون. ثم ذكر أن عيسى إنما غسل مريم، هي صديقة أيضا. ذكرنا أنه قالوا بأن هذا الحديث إنما يدل على أن الاستعظام حصل من أنه أمير المؤمنين في تلك الحالة وتألمه الكبير كيف غسل فاطمة الزهراء، ولا دلالة له على مسألتنا ما نحن فيه، أنه هل يجوز الزوج ما لا يجوز الزوج، هذا أمر آخر. وفعل أمير صلوات الله عليه لم يكن فيه خطأ أبدا، فتغسيل أمير المؤمنين لزوجته فاطمة الزهراء هو مشروع ولا إشكال فيه، إنما الاستعظام حصل من هذا. لكن السيد الوالد يقول بأن الاستعظام حصل من أنه أيضا أن هذا أمر منكر عرفي، في العرف لا يغسل الزوج زوجته ولا الزوجة تغسل زوجها، فهذا أمر عند العرف مستنكر، ولذلك استعظم هذا الأمر. هذا أيضا وجه من الوجوه. ثم قال بأن هذا الحديث يدل على أن الصديق لا يمكن ولا يصح أن إلا أن يغسلها صديق أيضا. وكذلك قال يستفاد من هذا الحديث بأن مريم سلام الله عليها قد توفت في حياة عيسى، أي حياته الدنيوية، خلافا لعامة النصارى، حيث قالوا بأنه خلاف ذلك، فقالوا بأنه عيسى توفى قبل مريم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم بعد ذلك قال رحمه الله بأنه أمر آخر، أن الروايات الواردة في المقام من حيث الغسل والمس روايات فيها تعابير مختلفة، ففي بعض الروايات فيها لا يمسها من وراء الثياب، درع من وراء الدرع يصب عليها ماء صبا ويسكب عليها سكبا، وفي بعض الروايات يدخل يده وأمثال ذلك، كما نقرأ العبارات الواردة. وذكرنا تلك الروايات فيما سبق، قلنا بأن هناك روايتان محكمتان تدل على جواز تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مطلقة، من دون أن كان هناك مماثل أو لم يكن، من وراء الثياب أو من غير، مجردا من غير ثياب. وقال السيد هما من محكمات الباب، أخبار الباب، ولا بد من إرجاع الروايات الأخرى التي فيها بعض القيود والشروط إلى هذا إن أمكن حملهما على شيء، وأما إذا لم يمكن حملهما فنرد علمها إلى أهله. هذا ما تقدم. نذكر هذه الأمور اللي وردت في الروايات. هذه الروايات اللي وردت فيها أنه ثياب مختلفة. قوله الأمر، العبارات الواردة في أخبار المقام بالنسبة إلى ستر الزوجة زوجة حين الغسل غسل مختلفة، كقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن مسلم من وراء الثوب، وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الحلبي يدخل ويدخل زوجها يده تحت قميصها، وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الكناني من فوق الدرع، وقوله صلوات الله عليه في نفس الصحيح أي صحيح الكناني ولا ينظر إلى عورتها، هذه العبارات اللي واردة. بناء على ما اختاره المشهور من أنه هذا من باب الندب وليس من باب الوجوب كما ذهب إليه جمع من الفقهاء، لا أشكال فيها، نحمل ذلك على الأفضلية ومراتب الأفضلية. فالأفضل أن يكون هناك كله الستر جميع البدن، ثم دونه في الفضل تغسيل في القميص، والأدون منه ستر خصوص العورة. وأما بناء على الوجوب فإنه يمكن حمل ذلك كله على المثال وإرادة الجامع، وهو أن يكون بدن المرأة مستورة بأي نحو كان من الستر، هذا إرادة الجامع. وحمل خصوص ستر العورة على ما إذا لم يتمكن إلا منه حينئذ، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الرابع حرمة في حرمة النظر إلى العورة بالنسبة إلى الزوجين بعد الموت. قد يقال بأن مقتضى الأصل الموضوعي إصالة بقاء الزوجية، نشك أنه بالموت تنتفي الزوجية إصالة بقاء الزوجية، والأصل الحكمي جواز النظر قبل الموت، يجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى عورة الآخر حال الحياة، نستصحب الحكم بعد الموت. أصل الموضوعي والأصل الحكمي كلاهما يجوز النظر في، يقتضيان جواز النظر بعد الموت. وكذلك إنه ما ذهب إليه فقهاءنا رحمهم الله من عدم انقطاع عصبة الزوجية بالموت بالمرة أي بالكلية، تبقى عصمة الزوجية على نحو الإجمال، أما على نحو الكلية فلا تنقطع أبدا، هذا ما ذكروه. ومقتضى هذه كلها تقتضي جواز النظر إلى العورة. كذلك ما ورد في صحيح ابن سنان وصحيح ابن مسلم المتقدمين هو الجواز، لأن فيهما إطلاق ينظر إلى بدن المرأة، فحينئذ كل ذلك يدل على جواز نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر بعد الموت. هذه هي أدلتهم. لكن يعارض هذه الأخبار صحيح الحلبي ولا ينظر إلى شعرها ولا شيء منها، إطلاق الشيء كله يشمل العورة أيضا. وخبر الكناني المتقدم لا ينظر إلى عورتها، فهذه تنافي تلك. إذا كان هناك إطلاق فلا بد من تقييده بعدم النظر إلى العورة، هذا نهي عدم النظر إلى العورة، فما هو الوجه بالجمع بينهما؟ وأحسن وجوه الجمع بينهما بين هاتين الروايتين والأدلة التي تقدم، نقول على أنه نحمل ذلك على الكراهة، أي هاتين الروايتين ولا ينظر إلى عورتها ولا يمسها شيء ولا إلى شيء منها، نحمل على الكراهة، هذا أحسن وجوه الجمع بقرينة قوله عليه الصلاة والسلام إن المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت الذي لا يصلح إلا للكراهة، كما ذكرنا سابقا من أن هذا الكلام الصادر من الإمام هو وجه استحساني، إنما يدل على الكراهة، قرينة على الكراهة وليس هي دليل على الوجوب. فبهذه القرينة نحمل هذين النهيين على الكراهة لا على التحريم. وأما التعليل الوارد في بعض الروايات أنه في ذيل صحيح الحلبي المتقدم والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، هذا التعليل هل هو تعليل لحكم شرعي؟ يمكن استفادة الحكم الشرعي من هذا أنه إذا مات الزوج فهي في عدة، وإذا ماتت هي ليس لزوج عدة، فلأجل هذا وجود عدة يجوز النذر ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ولأجل عدم وجود العدة بالنسبة إلى الزوج فلا يجوز. هل هذا هو من قبيل العلة بحيث يدور الحكم مداره، أو أنه مجرد هذا استحسان ذكره الإمام توافقا مع أبناء العامة، أي صادر لأجل التقية؟ يقول السيد: وكذا ما ورد أنه فإن الظاهر منه كونه صادرا تقية، وعلى فرض عدم وجود التقية فلا بد من رد علمه إلى أهله بعد جواز تغسيل كل منهما للآخر مطلقا مع وجود المماثل وعدم وجوده وبدون ثياب ومع الثياب لا إشكال فيه. ومن جميع ما تقدم يظهر أن عمدة ما يمكن الاستناد عليه هما صحيح ابن مسلم وصحيح ابن سنان، اللذين تامان من حيث السند والدلالة، ويعضدهما روايات أخرى. وقد جعلهما السيد الوالد من محكمات أخبار المقام. الفرق بين السيد الوالد وغيره ممن كان مطلعا على الروايات أنه يستخرج محكمات الروايات في ذلك الباب ثم يرد الروايات المعارضة إلى هذه المحكمات، إن أمكن توجيهها فيمكن ولا إشكال فيه، وإن لم يمكن يرد العلم إلى أهله. هذا هو طريقة السيد الوالد في المعاملة مع الروايات المتعارضة، بينما غيره يأتي كل رواية يناقش سندا يناقش دلالة ولا يحصل على نتيجة، يعارض بين هذا وذاك ويثبت النسبة بينهما. هذه خارج عن علم الفقه، إنما دخل في علم الفقه من علم الأصول. من محكمات أخبار المقام وتعضدها روايات أخرى، فهي تدل على الجواز ولو مجردا أو مع وجود المماثل، وإرجاع غيرهما من الأخبار الظاهر منها التقييد إلى المحكمات إن أمك فيحمل غيرها على محامل كما عرفت سابقا. ثم قال رحمه الله: ومع التجرد، هو قال في ابتداء كلامه يجوز لكل واحد من الزوجين لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود مماثل، ثم قال: ولو مع التجرد. ذكرنا هذا كما هو الأشهر في الرياض، ذكره كما في الرياض، وللأصل والإطلاق إطلاق الأدلة التي ذكرناها وبعض الأخبار أيضا، منها صحيح منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، أي المحارم، يلقي على عورتها خرقة. الكلام في عورتها خرقة، هل إن هذا يشمل الزوجة أم أن هذه الكلمة تختص بالأم والأخت والمحارم؟ الفقهاء استفادوا من أن هذه الكلمة وهذا القيد إنما يرجع إلى الأم والأخت لا إلى الزوجة. إذا الزوجة كما ذكرنا إطلاق صحيح مسلم وغيره من الروايات تدل على جواز النظر إلى العورة أيضا، وإن كان مكروها حسب الرواية المتقدمة. وقال عدم وغيره مما تقدم ذكره، وعدم صلاحية الأخبار التي ذكرناها في الطائفتين المتقدمتين للتقييد كما تقدم بيان ذلك. هذا ما يتعلق بالنظر العورة وغيره. ثم قال رحمه الله: وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل لما ما تقدم في الطائفة الأولى، فحين هناك قيد هذه الطائفة قيد جواز التغسيل بفقد المماثل، وقلنا إن هذا لضرورة وغير ذلك، حملوها بعضها على مطلق أنه مع فقد المماثل يجوز، حملوا هذه الروايات على فقد المماثل، فحينئذ هذه الطائفة إنما على فقد اقتصار على صورة فقد المماثل. وكونه من وراء الثياب أيضا، والأحوط أن يكون من وراء الثياب خروجا عن خلاف جمع من الفقهاء، كما في النهاية والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها، حيث ذهبوا إلى وجوب كونه من وراء الثياب لتلك الطائفة التي ذكرناها وردت فيها من وراء الثياب، واستدلوا بالطائفة الثانية من الأخبار وعرفت الجواب عنها كلية. ثم قال رحمه الله: ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة فيما تقدم، وذكرنا أن مقتضى الأصل الحكمي والموضوعي والإطلاق جواز ذلك ولا إشكال فيه، وإذا وجدت رواية تدل على عدم الجواز تحمل على الكراهة. ثم نعم، ما ورد في صحيح منصور المتقدم من إلقاء الخرقة على العورة إنما هو راجع إلى الأم والأخت والمحارم من المحارم، فلا ظهور له بالنسبة إلى الزوجة، وعلى فرض الشمول يحمل عليها بالنسبة إلى الندب. إذا قلنا بأن هذه الكلمة والقيد يرجع إلى الجميع، الزوجة والأم والأخت والمحارم، فبالنسبة إلى الزوجة يندب أن تلقى على عورتها الخرقة. هذا ما يتعلق بكلامه رحمه الله.